بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 74 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء 18 من صفر 23,400 من الهجرة الموافق 1 من مايو 22,000 من الميلاد.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وما أعظم فقهه رحمه الله. فمن منا يخطر على باله أن يستدل بهذين الحديثين على أن النعسة والنعستين والخفقة أن ذلك لا ينقض الوضوء؟ وهل يخطر ببال أحدنا أن هذين الحديثين لهما علاقة بهذا الموضوع؟ ما يخطر حقيقة. فهذا فقه يعني عميق للإمام البخاري رحمه الله، لأن الواضح من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة هذا الناعس بمجرد نعاسه، لأنه لو كان نعاسه ينقض وضوءه لبين أن صلاته فاسدة من الأصل، ولم يقل إنه لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، ما كان ليذكر هذه العلة. وهناك علة أقوى فيها ذهاب هذه الصلاة من أصلها، ألا وهي انتقاض الوضوء. فهذا فقه عجيب جدا وعميق للغاية لهذا الأستاذ، أستاذ الأستاذين، كما وصفه تلميذه الأستاذ أيضا الإمام مسلم رحمه الله، فكان يرحب به ويقوم له ويقبله ويقول: مرحبا بك يا أستاذ الأستاذين. يقول البخاري: باب الوضوء من النوم. فجزم بالحكم الأول، باب الوضوء من النوم، لأن الأدلة فيه صريحة، فالنوم بلا شك أحد نواقض الوضوء التي لا يمكن أبدا أن ترد الأدلة فيها، فالأدلة فيها قاطعة وصريحة. باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى، ثم لم يجزم بالحكم الثاني لأن أدلته ليست في القوة كالحكم الأول، ففرق بين الحكمين، برغم أن الأدلة أيضا على الحكم الثاني صريحة، ولكنها ليست في قوة أدلة الحكم الأول، فجزم بالأول وعلق الثاني يعني هكذا ومن لم يره. قال: باب الوضوء من النوم ومن لم يره من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمياطي، وكان التنيس قديما من أعمال دمياط يعني تابعة لدمياط، فيقولون تنيسي ويقولون أيضا دمياطي لهذا السبب. فالتنيسي، وقلنا إن تنيس هي جزيرة صغيرة في داخل بحيرة المنزلة غمرتها المياه فترة ويعني تظهر أحيانا، وكان في وقت من الأوقات لها تاريخ ولها شأن، حتى إنها أنشئت بها يعني مصانع، ومنها مصنع لكسوة الكعبة، فكان بها مصنع كسوة الكعبة المشرفة يصنع بتلك الجزيرة، ولكن بعد ذلك جاءت الدول فخربت تلك الجزيرة وأصبحت مهجورة، وليست هي اليوم مأهولة ولا بمسكونة، وإنما هي مجرد بقايا وآثار. فتنيس ليس لها وجود اليوم يعني على الخارطة كبلدة مسكونة، ولكنها معروفة أنها جزيرة في داخل بحيرة المنزلة. فكانت هذه الجزيرة منزلا ومهبطا لكثير من أهل العلم، ومنهم هذا شيخ البخاري عبد الله بن يوسف. أصله من دمشق، أصله شامي دمشقي، لكن جاء إلى هذه البلدة ونزلها واستقر بها فنسب إليها. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس بن مالك إمام دار الهجرة، أبو عبد الله صاحب الموطأ، كان الشافعي رحمه الله تلميذه يجله ويقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم، فكان يعرف له فضله وقدره وتقدمه في الرواية، وكتابه الموطأ في زمانه كان أصح الكتب في ذلك الحين قبل أن يصنف الصحيحان، فقبل تصنيف الصحيحين كان كتاب الموطأ أصح الكتب الموجودة. عن هشام عن أبيه عن عائشة، وهشام هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، وأبوه عروة ابن الزبير ابن العوام من أئمة التابعين، وأخوه عبد الله بن الزبير صحابي. ويروي هنا عن عائشة خالته، فإن والدته أسماء رضي الله عنها، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي، وجملة وهو يصلي حالية، فالواو هنا واو الحال أي حال صلاته أي داخل الصلاة، إذا نعس أحدكم، ولو كان النعاس ناقضا للوضوء لفسدت هذه الصلاة، فلا حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم فليذهب ولينام وكذا، لا خلاص، لكان الأولى أن يقول: إذا نعس أحدكم في صلاته فسدت صلاته أو بطلت صلاته وانتهى الموضوع، ولا حاجة إلى أن يقال له اذهب ونام وكذا وكذا أو ما إلى ذلك من الكلام. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، هنا ذكر العلة أنه كما نقول في زماننا ليس مركزا، ليس مركزا، ما يدري ماذا يقول، لعله نتيجة لنعاسه يريد أن يستغفر، فبدلا من أن يستغفر يسب نفسه أو يدعو على نفسه، هذا نتيجة لعدم اجتماع العقل. وفيه أن النعاس وإن أثر شيئا ما في الذهن أو العقل لكنه مع ذلك لا يذهب الحس بالكلية، وبالتالي فمدار علة انتقاض النوم، وهذا أيضا من عميق فقه البخاري، أنه يعتبر قد نص على العلة التي من أجلها يعتبر النوم ناقضا للوضوء، ألا وهي ماذا؟ ذهاب الحس، فالنائم ينتقض وضوءه لكمال ذهاب حسه وشعوره، والناعس ليس كذلك، وإن كان له نصيب جزئي من هذا الأمر، دل على النصيب الجزئي ما ذكر في الحديث فإنه لعله، إذ هذا متوقع أنه نتيجة لعدم تركيزه لعله يريد أن يستغفر، فبدلا من أن يستغفر يسب نفسه. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ثم قال البخاري رحمه الله، هنا أفادنا الحافظ ابن حجر، والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري، يعني من أول مالك إلى منتهاه إلى عائشة الإسناد مدني إلا شيخ البخاري، فعرفنا أنه شامي الأصل مصري المستقر. نعم، فليس مدنيا. هنا الحافظ رحمه الله أفادنا أيضا إلى حديث يناسب المقام، رواه محمد بن نصر في قيام الليل، قال في شرحه أي الحافظ تعليقا على قول البخاري: من لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، قال وأشار بذلك إلى حديث أنس، لكلمة خفقة وردت في حديث، وأشار بذلك إلى حديث أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة، رواه محمد بن نصر في قيام الليل، وإسناده صحيح، وأصله عند مسلم، يعني أصله عند مسلم دون هذا التفصيل يخفقون وكذا، فهنا دل على أنهم كانوا ينتظرون الصلاة، فماذا يحصل لهم؟ ينعسون حتى تخفق رؤوسهم، يعني هذا ما يحصل للإنسان الذي ينعس، وتقام الصلاة فيقومون ويدخلون في الصفوف ولا يتوضؤون، لا يتوضؤون، فدل على أن مثل هذا النعاس وحتى إن أدى إلى خفق الرأس فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. قال طيب، إذا نعس بفتح العين، نعس وغلطوا من ضمها، نعس. طيب هنا هذا الحديث طبعا هو حجة في المسألة، لأن هذا كان بحضرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أبدا أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلع على مثل هذا الأمر، بل الصحابة اطلعوا عليه، ولو كان مثل هذا ناقضا للوضوء لتعين أنهم يسألونه صلى الله عليه وسلم، فيقال له: يا رسول الله، أقيمت الصلاة وهنا أناس من أصحابك قد يعني نعسوا حتى خفقت رؤوسهم، فأمرهم أن يتوضأوا، وهذا لم يحصل، فدل على أنها كما قلنا أنها تعتبر من السنة التقريرية، أي حصل هذا بمحضر الصحابة، وبيعني مشهد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر هؤلاء بأن يتوضأوا. أيضا الحديث الثاني نفس الشيء، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المنقري، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري، قال حدثنا أيوب وهو ابن كيسان السختياني، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، عن أنس الأنصاري نزيل البصرة بل ومات بها رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. إذن هنا ذكر العلة، ذكر العلة، ودلنا على نفس العلة ما في القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكان هذا قبل تحريم الخمر تحريما قطعيا نهائيا، ولكن يهمنا العلة حتى تعلموا ما تقولون، فدل على نفس العلة وهي أن السكران ليس عقله حاضرا وبالتالي لا يعلم ماذا يقول ماذا يقرأ، فالله عز وجل جعلها علة الحكم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما العلة؟ حتى تعلموا ما تقولون. إذن هذا مقصود من مقاصد الصلاة، أن يعلم القارئ ماذا يقرأ، وإذا كان مثل هذا مطلوبا فلا شك أنه أمر معتبر في الإنسان الذي ليس بسكران وليس بنائم، يعني ما ينبغي لأحدنا أنه يقرأ دون أن يعلم ماذا يقرأ فيبقى يقرأ هكذا وهو ذاهل، بل هذا يعاب عليه في الحقيقة. فإن كانت العلة مطلوبة فنهي عن الصلاة حال نعاسك، ونهي عن الصلاة حال السكر، فهذا يبين لك أنك ينبغي أن تعلم ماذا تقرأ، ولا أن تقرأ سورة قصيرة تعلم ما تقرأه فيها أفضل من أن تقرأ سورة طويلة وأنت لاهي غافل ساهي لا تدري ماذا تقول، حتى تعلموا ما تقولون. فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هنا أورد الحافظ ابن حجر بعض الفوائد في شرحه، ونقل بعض النقولات عن بعض أهل العلم وفيها رد ومردود عليه، منها شيء نحن نحتاج إليه، وهو أقوى الأحاديث التي فيها الدليل على انتقاض الوضوء بالنوم، وهو حديث صفوان ابن عسان. قال نقل كلام ابن المنذر، قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان ابن عسال، يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم، فسوى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره إلى آخر كلامه. طيب، أيضا هنا حصلت بعض التفريقات كما يقال بين النائم الجالس والمضطجع وغير ذلك، لكن في الحقيقة الضابط الوحيد للمسألة كما قلنا هو ذهاب الحس. طيب، ويعني جمع الشيخ ابن باز رحمه الله بين هذه الأدلة في الحاشية بقوله: الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث، فلا ينقض منه النعاس والشيء اليسير، إنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقا، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب، والله أعلم. هذا أيضا مما يدل على فقه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فجمعه هذا هو الذي به تلتئم جميع النصوص والأدلة. أما من فرق بين الجالس والمضطجع وكل هذا ليس فرقا واضحا، فقد يكون الإنسان مضطجعا وفقط يصيبه شيء من النعاس وإن خفقت رأسه، وقد يكون الإنسان جالسا ومع ذلك ينام نوما عميقا، فهنا العبرة ليست بكونه جالسا أو بكونه. وطبعا الذين قالوا بأن الجالس لا ينتقض وضوءه لهم أيضا يعني تعليل آخر، وهو أن الإنسان إذا كان جالسا فإن يعني فتحة الدبر تكون ممكنة في الأرض، وبالتالي لا يخرج شيء من الريح، وهذا طبعا وإن كان شيئا يعني له وجه من النظر كما يقال، لكن ليس هذا بضابط أيضا، ليس هذا بضابط بحال من الأحوال، والضابط الوحيد هو هذا كما قلنا، أن المسألة كما ضبطها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. بل إن نفس الحديث الذي رواه محمد ابن نصر في قيام الليل له رواية ذكرها محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه سبل السلام، له رواية ولا أذكر الآن مكان هذه الرواية. هذه الرواية فيها أن بعض هؤلاء الصحابة كان مضطجعا على جنبه، يعني أنهم ليسوا لم يكونوا جميعا قاعدين كما يتوهموا. هذا يعني ما يجمع شتات الباب. والحديث الأخير، الحديث الأخير في الباب: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. والأمران: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، في الحديث الأول حديث عائشة. الأمران متفقان ها هنا: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وفي حديث أنس: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. نعم. وما ذكرته عن العلامة الصنعاني ذكره الحافظ ها هنا، حيث قال تعقيبا أو شرحا لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم قال المهلب فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع. كذا قال وفيه نظر: فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها، وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث، لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس. وما ادعاه من الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا، يعني هناك من ذهب إلى عدم انتقاض الوضوء بالنوم مطلقا، لأنهم لا يعدون النوم ناقضا، يقولون لماذا النوم ناقض. قد ورد حديث هنا في إسناده ضعف، لو صح لكان دليلا لنا لا علينا في الحقيقة، وهو الحديث المشهور على الألسنة: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث لو صح لكان حجة لنا لا علينا، لأنه يعني يدل على أن ذلك لا يكون إلا مع ذهاب العينين تماما، يعني ما خلاص ما يفسر شيئا. فعلى كل الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن الذي يعنينا هنا أن النوم مظنة، النوم مظنة. هل النوم ناقض بنفسه أو هو مظنة للنقض؟ مظنة، يعني أن النائم بما أنه لا يدري عن نفسه حال نومه فلعله يخرج منه شيء وهو نائم دون أن يشعر، ولعله يمس ذكره بيده أيضا وهو نائم دون أن يشعر، كما ورد في الحديث: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول الحافظ: وما ادعاه من الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا، وفي صحيح مسلم وأبي داود: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هنا ورد بلفظ نوم، وعند ابننا قلنا ابن ناصر محمد ابن ناصر في قيام الليل بلفظ ماذا؟ ينعسون. وفي الحقيقة هذا هو المتعين، أن يحمل النوم في هذه الرواية على النعاس. نعم. فهنا هناك من احتج برواية مسلم وابي داود على أن النوم ليس بناقض مطلقا، فحمل على أن ذلك كان وهم قعود، لكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة، فدل على أن هذا كان من الصحابة، ليس كما جزم بعض الفقهاء يحمل على أنهم كانوا قعودا، هذا ليس بصحيح، بل بعضهم كان يضع جنبه. ويحمل النوم هنا على النعاس جمعا بين الروايات، فعند كما قلنا محمد ابن نصر الحديث بلفظ فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. إذن هذا هو، بارك الله فيكم. يقول الحافظ: وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل أو محتمل، والحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين. ثم طيب، قال: فائدة هذا الحديث ورد على سبب، وهو رواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بنت تويت كما تقدم في باب أحب الدين يا الله أدومه. نعم، وهذه المرأة كانت تقوم لدرجة أنها كانت تعلق حبلا حتى تقوم الليل، يعني فإذا حست بأنها ستنام تتعلق بهذا الحبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وحتى لا يصل بكم الحال إلى ما كان في عهد الصحابة فتنامون أيضا وأنتم تنتظرون الصلاة. فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.